الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أزوركم هذه الزيارة في الله في دار القرين القرآن الكريم قسم النساء صباحي، ومحدثكم سالم بن سعد الطويل، ونحن في يوم الأربعاء 9 من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق 6 من الشهر 11 لعام 19 و2000. وقد كانت هذه الزيارة بناء على طلب منكم وإلقاء محاضرة بعنوان مفهوم الإلحاد وصوره المعاصرة. الإلحاد ذكر الله في كتابه في قوله جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفما يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وفي قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد هو الميل بكلام الله عز وجل عن مراده ووضعه في غير محله. وقيل الإلحاد هو الكفر والعناد، وهذان تفسيران لهذه الآية يدلان على أن الإلحاد من أعظم الموبقات، فهو كفر بالله جل وعلا وشرك بالله جل وعلا وإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك وجب على المسلم أن يحذر من الإلحاد حتى يسلم له دينه فتسلم له دنياه وآخرته. فإن في الآية وعيد شديد وعذاب شديد، وعيد أكيد وتهديد شديد. فإن الله جل وعلا يقول: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أي أن الله عز وجل يعلمهم ومحيط بهم وسيجازيهم على إلحادهم. وذكر أن مصيرهم إلى النار، فقال: فما يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة. فالملحد يلقى في النار ومتوعد عليه في النار، وأنه لا يخفى على الله تبارك وتعالى. ثم هددهم الله جل وعلا ثانية فقال: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وهذا أيضا تهديد، أي إن الله تبارك وتعالى يبصركم ومحيط بكم، فاعملوا ما شئتم فإنكم مجازون على ذلك. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، هذا أسلوب حصر، أي له جل وعلا وحده الأسماء الحسنى لا لأحد غيره. ثم قال جل وعلا: فادعوه بها. والأسماء الحسنى البالغة في الحسن الكمال، الأسماء الحسنى البالغة في الحسن الكمال، فهي حسنى على وزن فعلى. فأسماء الله ليست حسنة فحسب، بل هي حسنى، وحسنى أبلغ من حسنة، كما أن أحسن أبلغ من حسن. فأسماء الله عز ليست حسنى فحسب، بل هي ليست حسنة فحسب، بل هي حسنى. قال جل وعلا: فادعوه بها، أي تعبدوا الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة أي أن تسألون الله عز وجل باسم من أسمائه، كأن يسأل الرحمة فيقال يا رحمن أو ارحمني يا رحيم، أو يسأل المغفرة فيقال اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو يسأل الرزق فيقول عبد ارزقني من فضلك يا رزاق. وهكذا يدعو المسلم الله عز باسم من أسمائه يناسب مسألته. وكذلك يسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى دعاء العبادة، وهو أن يتعبد الله عز وجل لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيتوب إليه لأنه التواب، ويتوكل عليه لأنه على كل شيء قدير، ويراقبه لأنه الرقيب السميع البصير العليم. فهذا التعبد لله عز وجل لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى إنما هو شأن الموحدين المؤمنين، وأما الكفار والملاحدة فقد يدعون الله عز وجل في الرخاء لكن يشركون في الشدة، قد يدعون الله في الشدة ولكنهم يشركون بالله عز وجل في الرخاء، وقد يتجاوز أمر المشركين فيدعون غير الله في الشدة والرخاء كحال مشركي هذا الزمان. المشركون الأوائل قال جل وعلا وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فذكر الله عنهم أنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل عند الشدة، إذا غشهم موج في البحر وكانوا في الفلك، فإذا نجاهم الله إلى البر إذا هم يشركون. وأما مشرك هذا الزمان فمنهم من يشرك بالله عز وجل في الشدة والرخاء حتى وهو في شدة يدعو غير الله عز وجل. إذن هذا إلحاد وهو دعاء غير الله والشرك بالله سبحانه وتعالى. فكان الواجب على المسلم أن يدعو الله بأسماء الحسنى كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن الكمال، فادعوه بها إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة. دعاء مسألة تسأله باسم من أسمائه بما يناسب مسألتك، اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهكذا. والدعاء العبادة أن تتعبد الله عز وجل لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتخافه وتخشاه وتتوب إليه وتتوكل عليه وتستعين به وتستغيث به لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. وأما الملحدون المشركون فإنهم يدعون غير الله عز وجل في الشدة والرخاء، أو في الشدة دون الرخاء، أو في الرخاء دون الشدة، المهم أنهم يلحدون في أسماء الله عندما يستبدلون دعاء الله عز وجل بدعاء المخلوقين. والله جل وعلا يقول لا تدع مع الله إلها آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا إلحاد. ومن الإلحاد أيضا إنكار أسماء الله عز وجل وإنكار آيات الله تبارك وتعالى. ولذا قال جل وعلا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، سؤال استنكاري، من هذا الرحمن حتى نسجد له؟ فكل من أنكر أسماء الله عز وجل أو شيئا من أسماء الله أو بعض أسماء الله أو أنكر آيات الله أو أنكر أحكامه أو أنكر أمره ونهيه أو أنكر وعده ووعيده أو أنكر القيامة أو أنكر معلومة من الدين بالضرورة أو أنكر ركن من أركان الإيمان أو ركن من أركان الإسلام فقد ألحد. وضده المؤمن الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره، الذي يؤمن بأركان الإسلام ويمتثلها ويتبع دين الله عز وجل. إذن الإلحاد هو ضد الإيمان، ولذلك أعظم ما يقاوم به الإلحاد الإيمان والتوحيد والإخلاص. فكلما قوي إيمان العبد وتوحيده وإخلاصه لله عز وجل كلما كان مقاوم للإلحاد، لأن الإلحاد ضد الإيمان. فعلى المسلم حتى يقاوم الإلحاد وحتى لا يقع فيه سواء من صوره القديمة أو المعاصرة عليه أن يتعلم الإيمان وأن يحققه وأن يسعى في اليقين. فكلما قوي الإيمان لم تبقى فرصة للإلحاد لأن يسلك في قلب المؤمن، وكلما ضعف الإيمان زاد الإلحاد، فهما أمران متضادان، إذا ضعف أحدهما قوي الآخر، إذا ضعف الإيمان قوي الإلحاد، إذا قوي الإيمان ضعف الإلحاد، وإذا ضعف الإيمان قوي الإلحاد، وهكذا. أعيد، إذا قوي الإيمان ضعف الإلحاد، وإذا ضعف الإيمان قوي الإلحاد. فلذلك قبل أن يبحث المسلم عن الإلحاد وصوره عليه أن يبحث عن الإيمان. نعم، معرفة الشر وأبوابه وصوره وما تجدد منه أمر مهم، لذلك ربنا جل وعلا أمر بالإيمان ونبذ الكفر وأهله، وأمر باليقين وأمرنا أيضا أن نترك الشك، وأمر بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا كثير في قول الله كما في قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فالله جل وعلا أمرنا أن نؤمن، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، إلى أن قال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذن حتى ننجو من الإلحاد لابد من تحقيق الإيمان، نعرف الإيمان وهو الإيمان بالله وهو الأصل في الإيمان، وما تفرع عن الإيمان بالله من الإيمان بملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر. فالإيمان بالله يقتضي الإيمان بوجوده وربوبيته، أي أنه الرب الخالق المالك المدبر لكل شيء المنفرد بأفعاله لا شريك له، والإيمان بألوهيته أي أنه هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وكل من سواه فهو معبود بالباطل إن عبد، قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا يكفي أن نعتقد بأن الله هو الرب، بل لا بد مع عقيدتنا أن الله هو الرب الخالق المالك المدبر لكل شيء أن نعبده سبحانه وتعالى، بل لو أن نعتقد أحد بأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة لكن أعرض عن عبادته لا ينفع هذا الإيمان، لا بد مع الإقرار باستحقاق الله للعبادة أن نعبده سبحانه وتعالى. فمن قال نعم لله حق في العبادة أن يعبد لكنه ما قام بعبادته فهذا ليس بمسلم ليس بمؤمن، لابد مع الإقرار بألوهيته أن نعبده سبحانه وتعالى. ولا يكفي أن نعبده، بل لابد أن نعبده ونخلص العبادة لله ولا نشرك بالله أحدا. فإن الله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فنلاحظ هنا أن الله عز وجل أمر بعبادته جل وعلا ونهى عن الشرك به، فلا يكفي أن الإنسان يعتقد بأن الله مستحق للعبادة، لابد أن يعتقد أنه مستحق للعبادة ويعبده، ولا يكفي أن يعبده، لابد أن يعبده ولا يشرك به شيئا، يعني لابد من الإخلاص. وإذا قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، وهذا المنطوق مفهوم من أن ما ليس خالصا فليس لله، وهذا معنى قول الله عز في الآية القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو الذي أشرك. فإما أن يعبد الله وحده لا شريك له وإلا هذه عبادة باطلة، لقوله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد إذن من عبادة الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة لله وترك الشرك بجميع صوره وألوانه صغيرة وكبيرة حتى يحقق المسلم هذا الإيمان الصحيح. الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته، وهو اعتقاد أن الله هو الإله الحق مع عبادته سبحانه وتعالى وعدم الشرك به جل وعلا، وأن يعبد كما أمر، ليس بأهوائنا ولا بالبدع ولا بالمحدثات، بل يجب أن يعبد كما شرع لنا سبحانه وتعالى. ولذلك شرع الله لنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة، فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله عبادة الله وحده لا شريك له، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله هو أن يعبد الله عز وجل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتم نصلي، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا. وهكذا يجب على كل مسلم أن يعبد الله تبارك وتعالى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الألوهية إخلاص الدين لله وعدم الشرك به سبحانه وتعالى، وطاعته كما شرع بحيث يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. أما أن يعبد الله عز وجل ويعبد معه غيره أو يعبد بما لم يأذن به، فهذا من الباطل الذي يجب على المسلم أن يحذر منه، بل هذا من الإلحاد. كذلك الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، بأن نؤمن معتقدين جازمين أن الله عز له أسماء حسنى وصفات على، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: له الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن الكمال، وله صفات، أسماء كلها تدل على صفات، وله صفات أيضا لم تؤخذ ولم نستدل عليها بأسمائه بل بأفعاله. والله جل وعلا يقول: وله المثل الأعلى، ويقول: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى لله سبحانه وتعالى ليس لأحد غيره. ويقول الله عز وجل: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ويقول الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. ويقول الله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي لا سمي له لا مثيل. ويقول جل وعلا: فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، أنه لا ند له سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يحقق هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بأنه موجود، وهذا ما لا شك فيه عند جميع العقلاء بل حتى عند البهائم، الله موجود. والإيمان بربوبيته، أي منفرد بأفعاله، وحده خالق لكل شيء، ووحده مالك لكل شيء، ووحده مدبر لكل شيء، ألا له الخلق والأمر. والإيمان بألوهيته، وهو الإله الحق المستحق للعبادة مع عبادته وعدم الشرك به وإخلاص الدين، وأن تكون العبادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأسماء الحسنى وصفات العلى من غير تعطيل ونفي لها، ومن غير تحريف، والتحريف يؤدي إلى التعطيل ومنافي الإيمان، بل التحريف هو الإلحاد بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ومن غير تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء، فلا يماثل أحد من الخلق ولا أحد من الخلق يماثل الله، بل الله جل وعلا منفرد، فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا كفوا له سبحانه وتعالى لكمال صفاته، وليس كمثل شيء، ولا ند له ولا شريك ولا معين ولا ظهير، بل الله جل وعلا الواحد الأحد. قال جل وعلا: لله الواحد القهار. وقال جل وعلا: قل هو الله أحد. وهكذا لا نتجرع على الله عز وجل فنكيفه بكيفية معينة، إذ أننا لا نحيط به علما، فلذا قال: العلم ومن غير تكييف. وليس معنى من غير تكييف أن لا كيفية له، كلا، فمن لا كيفية له هو المعدوم، المعدوم لا كيفية له، أما الموجود فله كيفية، وكل شيء موجود له كيفية بحسبه. فالله له كيفية سبحانه وتعالى تليق به بعظمته وبقائه وكبريائه، لكن معنى من غير تكييف، أي لا يجوز لأحد أن يزعم بأن الله بالكيفية الفلانية لأنه لم يحط به علما. قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما. فالله في علم الغيب، وقد قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن بالغيب، نؤمن بالله، وكل ما غاب عن حواسنا مع عدم إحاطتنا بذلك علما. ولو صار الغيب شهادة لما كان الإيمان به معنى. يعني مثلا قيام القيامة من الغيب، هل ستقوم أم لا؟ المؤمنون يؤمنون بقيام القيامة وبالحساب وبالميزان والحوض والصراط والجنة والنار. فلو أن أحدا ما أنكر قال ما أعلم، يقال الله أعلم، شك. فإذا قامت القيامة فوجد الأمر حق، فوجد الأمر حقا كما ذكر الله في كتابه: في قيامة، في ساعة، وفي كتب تتطاير، وفي صحف، وفي ميزان، وفي حوض، وفي صراط، وفي جنة، وفي نار، وفي حساب وعذاب ونعيم وجنة. قال: الآن فعلا صدقت بأن في هذا كل الذي ذكر في كتاب الله. هل ينفع الإيمان حينئذ؟ لا ينفعه، لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الإيمان بالغيب ينفع الآن حيث الغيب غيب. إذا أصبح الغيب شهادة لا ينفع. يعني نظير هذا كما لو أن شخصا ما أعطي ورقة اختبار فما عرف الجواب أو نسيه أو لم يذاكره، فبعدما انتهى الاختبار أخذ ورقة الاختبار وأخذ يفتح الكتب فعرف الجواب، هل يستطيع أن يكتب الجواب ويرجع إلى الأستاذ ويقول خلاص جاوبت على الأسئلة؟ الجواب لا، كان واجب عليك أن تجيب على الأسئلة في وقت الاختبار. فالدنيا هي وقت الاختبار، إذا قامت القيامة انتهى وقت الاختبار وبدأ وقت الحساب، وقت النتائج. فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فالمقصود أن المؤمن حتى يصح إيمانه لا بد أن يؤمن إيمانا صحيحا كاملا، ويسعى في تقوية إيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوي ليس في عضلاته وليس في أسلوبه، وإنما قوي في إيمانه. وإذا قال المؤمن لم يقل إنسان، لم يقل الشاب، لم يقل المقاتل، وإنما قال المؤمن القوي أي بإيمانه. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، أي حتى الإيمان المؤمن الضعيف في إيمانه، يعني حتى المؤمن في إيمانه الضعيف في إيمانه فيه خير، لكن المؤمن الضعيف يسعى إلى تقوية إيمانه. ففي الحديث دعوة لكل مسلم أن يقوي إيمانه، وأن الناس يتفاوتون في إيمانهم، فهناك مؤمن قوي وهناك مؤمن ضعيف، وبين المؤمن القوي والضعيف أيضا درجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، فلا يعقل أن يكون أدنى المسلمين بقوة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن. وإذاك قال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف ويكثر ويقل. فإذا أراد المسلم أن يتجنب الإلحاد فعليه أن يقوي إيمانه، لأن هذه معادلة صحيحة لا شك فيها ولا ريب. إذا قوي الإيمان ضعف الإلحاد، وإذا ضعف الإيمان قوي الإلحاد، والعكس بالعكس. إذا قوي الإلحاد وزادت الشبه ضعف الإيمان، وإذا تجنب المسلم الإلحاد وضعف الإلحاد وابتعد عنه وتجنبه بجميع صوره قوي الإيمان. فلذلك ربنا جل وعلا يقول: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني تجنبوا طريقهم، لا تخالطوهم، لا تشاركوا في دوراتهم، لا تسمعوا برامجهم، لا تسمع توجيهاتهم، لا تأخذ منهم شيئا. فالمسلم مؤمن بإيمانه، مستغني بإيمانه بكتاب ربه وسنة رسوله عن هذه الأساليب وهذه الدورات وهؤلاء المحاضرون والدكاترة الذين يعقدون هذه العقد. محاضرات هي عقد وشبه، وكل يوم يخرجون بجديد. فالإلحاد يتجدد ويتنوع ويأتي بصور كثيرة. فمن عرف الإلحاد السابق من الشرك بالله عز وجل والتعلق بالمخلوقين والخرز والتمائم والأوهام والشكوك، عرف أن ما يتولد عنه اليوم إنما هو امتداد لذلك الإلحاد القديم. فالإلحاد واحد، هو كل ما خالف كتاب الله عز وجل، وضع كلام الله على غير معناه وعلى غير مراد الله. الإلحاد هو العبث بعقول الناس. الإلحاد هو الشك باليقين والحقائق المعلومة من الدين بالضرورة. فلذلك أقول حتى لو تشكل الإلحاد، وحتى لو تعاصر، وحتى لو زخرف، يبقى الوقاية منه بالإيمان الصحيح. فعلى المسلم أن يعتني بالإيمان بمعناه الصحيح، بالإيمان بالله جل وعلا، بوجوده وربوبيته وأسمائه وصفاته، أن يقوي إيمانه بكثرة قراءة كتاب الله مع التدبر، لأن الله جل وعلا يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإيمان يقوى بابتعاد عن الشبه. لا يجازف المسلم بدينه فيصغى بسمعه لكل ما يقال وكل ما يروج وكل ما يستحدث، فإن القلب يخطف الشبه، والشبه خطافة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الدجال من سمع به فلينأ عنه، ما قال فليذهب له وليواجهه وليتحداه، مع أنه دجال قد كتب على جبينه كافر يقرأه كل قارئ وغير قارئ، كل مؤمن، وأعور وعينه طافية كأنها عنبة، ومجعد وشكله قبيح، ويزعم أنه رب العالمين، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. يعني مع ظهور أمره ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له، والنبي صادق مصدق أخبرنا عنه وهو دجال واضح ظاهر دعوته باطلة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به فلينأ عنه، لم يقل فليذهب له. فإذاك قيل الفتن تجتنب لا تجتلب، الفتن تجتنب لا تجتلب. لا يسمع المسلم لنفسه أن يسمع محاضرات أو مقاطع أو جمل فربما أعجب فيها وربما خطفت قلبه، بل ينأى بدينه مؤمن بربه مكتفي بكتاب الله عز وجل. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ الجواب بلى، يكفي كتاب الله عز وجل. فلا ينظر إلى هؤلاء ولا إلى كلامهم المزخرف، ولا إلى دعواتهم، ولا إلى يستمع إلى دوراتهم، ولا إلى مقاطعهم، بل ينأى عنهم حفاظا على دينه. فالدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. هذا هو الواجب. وكل إلحاد معاصر إنما هو امتداد للإلحاد السابق. فالسابق إما أن ينكر الله عز وجل، أو ينكر بعض صفاته، أو يصفون الله عز بالنقائص، كان يقول اتخذ الله ولدا، أو الملائكة بنات الله، أو أن عيسى ابن الله أو عزير ابن الله، أو أن الله فقير، أو يد الله مغلولة، أو خلق عبث، أو ينسى، أو يضل، أو تعب لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام فاستراح في اليوم السابع، أو أنه لا يعلم كثيرا مما يخفون. كل ذلك قيل في حق الله عز وجل، فما قيل قديما يقال اليوم مثله أكثر، لأن الناس بعدوا عن هدي النبوة. وكما كان الناس يتوهمون فيتعلقون بالنجوم ويتعلقون بالكواكب، حتى إذا أمطروا قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا. ممكن اليوم الناس تتعلق بالأبراج، وهذا برجه كذا وهذا برجه كذا، فهذا أيضا امتداد للسابق. كما أنهم كانوا يتعلقون بالتمائم، أشياء وخرز وخيوط يعلقونها في الأعناق وفي العضد وعلى البهائم، فاليوم تغيرت هذه الصور، فأيضا علقوا أشياء من المصنوعات المعاصرة، إما أن توضع يعني عين في كف، أو إذا خشي أحدهم أن يحسد ضرب الخشب وقال امسك الخشب، أو أنه يعلق حذوة فرس أو حذاء صغيرا أو شيء من مما يباع يسمونه أحجار كريمة أو نحو ذلك توضع في البيوت، زعموا أنها تجلب الخير وغير ذلك من الشركيات المعاصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن التمائم والتولة شرك، فمن علق شيئا من هذا بأي صورة من الصور معتقدا أنها تجلب له الخير وتدفع عنه الضر وترفع عنه البلاء، فإن هذا أيضا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم أن هناك أعمال عند الوثنيين وعند الهندوس أيضا تعلقوا بها بصور، كأن يخلو الإنسان بنفسه خلوة ويصمت صمتا طويلا، أو يدرب نفسه رياضة روحانية كما زعموا، وهي في الحقيقة كلها أشياء وأشياء من الهندوس ومن البوذ ومن الكفار بصور مختلفة يطورونها ويزعمون أنها يعني إما أن تصفي النفوس أو تقوي الأذهان أو ترفع المعنويات، حتى بلغ فيهم أنهم يقولون إذا قويت إرادته يستطيع أن يصنع أي شيء، أن يطير في الهواء أو يسمع يفهم منطق النمل أو أنه يحقق أي نجاح يبتغيه، كل ذلك ليستبدل به من التوكل على الله جل وعلا. فبدل أن يتوكلوا على الله تبارك وتعالى نجدهم يتعلقون بهذه الأشياء المحدثة التي جاءت من الهندوس وجاءت من البوذ من البوذيين ونحوهم. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من أي شيء يتجدد من هذا الباطل، وذلك إذا قوي إيمانه وعرف الإيمان الصحيح، وكذلك إذا عرف أصول الشرك والبدع وما كان عليه الأوائل. فكلما قوي الإيمان وتبصر المسلم في دينه كلما فوت الفرصة على هؤلاء من أن يخدعوه بشيء. إذن خلاصة هذه المحاضرة أن الإلحاد هو الشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى وحمل الآيات على غير مراد الله تبارك وتعالى. الإلحاد هو الميل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الإلحاد هو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. الإلحاد هو مخالف الإيمان واليقين. الإلحاد شك بالله تبارك وتعالى وبوعده ووعيده. الإلحاد مخالف للإيمان أو مضعف له، ويتفاوت الإلحاد من زمن إلى زمن ومن شخص إلى آخر، والإلحاد يتنوع وله صور وله امتدادات وله جذور. فعلى المسلم أن يقاوم ذلك كله بالإيمان الصحيح، فكلما قوي إيمان العبد كلما فوت الفرصة على الإلحاد، وكلما ضعف إيمان العبد كلما كانت هناك فرصة أكبر لأن يلحد. والله يقول وذروا، أي اتركوا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوا طريقهم ولا تتابعونهم، بل إنأوا عنهم وابتعدوا عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال من سمع به فلينأ عنه ولم يقل فليقابله. هذا ما تيسر ذكره في هذه المحاضرة المختصرة، والله أسأل جل وعلا أن ينفع بما قلت وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شنو المطلوب؟
بس تقريب بس.
كلمة عن الزوار من المركز زي كده دكتور يعني كل دكتور معين يكتب عن كلمة
اكتب هنا ولا هنا هنا وهذا ليش هذا اثنين
اكتب في جيبي في اسئلة
هنا السائلة تقول أن أخاها ملحد بالله بعد أن كان ملتزما التزاما شديدا أريد نصيحة منك أولا من الصعب جدا أن يقال عن مسلم أنه ملحد ملحد بالله يعني أنه كافر فعلى المسلم أن يتريث قبل إطلاق هذه الألفاظ وهذه الأحكام قد يقال أن عنده شبه تبست عليه بعض الأمور وتأثر ببعض الدكاترة وأصحاب الدورات أما أنه ملحد بالله فهذا كلام خطير جدا وأما قول السائل أنه بعد أن كان ملتزما التزاما شديدا قد يكون هذا سبب الانحراف لأن دين الله عز وجل لا يحتاج للغلو دين الله عز وجل وسط دين العدل لا إفراط ولا تفريط ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فبعض الناس بسبب تعنته وتنطعه يهلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون فقد تكون هذه البداية الشدة والتنطع والمشادة للدين ثم تظهر النتيجة عكسية فلذلك النصيحة لهذا ولغيره أن يأخذ الدين كما أنزله الله عز وجل أن يأخذ الدين بقوة لا بتنطع فإن الله جل وعلا يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك يعني تمسك به تمسكا قويا ويقول الله عز وجل ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فالتمسك هو أن يستقيم الإنسان على دين الله كما أمره الله فقد قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت فالذي يتنطع لم يستقم كما أمره الله ولذاك جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عن عبادته فلما أخبروا عما يصنع صلى الله عليه وسلم في بيته من العبادات فكأنهم تقالوها أي كأنهم رأوها قليلة فقط هذا الذي يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها ثم قال وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضمن الجنة ومغفور له فذلك اكتفى عليه الصلاة والسلام بهذه العبادات فقرر كل منهم قرارا فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد يعني بعد اليوم سأصلي الليل كله من غير نوم من غير رقود وقال آخر أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر فأصوم ولا أفطر يريد أن يصوم كل يوم وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء يعني لا يتزوج زهدا في الدنيا وفي رواية قال أحدهم أما أنا فلا أكل لحم ترك أكل اللحم زهدا كما زعم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق منهم فقال أنتم الذي قلتم كذا وكذا قالوا نعم فقام عليه الصلاة والسلام خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني والله أخشاكم لله وأتقاكم له وفي رواية أعلمكم بالله وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وفي رواية قال وآكل اللحم. فالمقصود أن المسلم حتى لا ينحرف عليه أن يعبد الله عز وجل كما أمره الله، عليه أن يستقيم على دين الله عز وجل كما أمره الله، فاستقم كما أمرت. فإذا تعنت وتنطع فإن هذا الأمر يكون عكسيا، فبعد أن كان مستقيما راغبا يجد في صعوبة على نفسه أن يستقيم بهذه الطريقة فيترك الدين كله وتغلبه شهوته وينحرف انحرافا بالغا والعياذ بالله. فندعو هذا الأخ وغيره وكل مسلم إلى الاعتدال والاستقامة على دين الله عز وجل كما أمر الله تبارك وتعالى، فلا إفراط ولا تفريط، لا يتساهل في أحكام الله عز وجل ولا يستهين بها، كما أنه ليس من حقه أن يتعبد الله عز وجل بما لم يأذن الله به، ولا يحمل نفسه ما لا تطيق. بل الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعليه أن يعود إلى الله عز وجل ويعبد الله كما أمره الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن ما كان عليه لم يكن صحيحا، لذلك رد بأمر عكسي والعياذ بالله فترك الاستقامة إلى الانحراف. هنا السائلة تقول كثر استخدام لفظ طاقة إيجابية في هذا الزمن، وضع الورد في الغرفة يجلب الطاقة الإيجابية، نرجو منكم توجيه نصيحة وتوضيح حكم ذلك. الإنسان فيه طاقة، وقد أخبره الله عز وجل بما أمر، فعليه أن يطيع الله ورسوله. ولنعلم بأن الله عز وجل يقول في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو كانت هذه الطاقة التي يزعمونها تأتي بالنجاح وبالبركة وبرفع المعنويات وغير ذلك مما ابتدعوه لما فات ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل وصف رسوله فقال حريص عليكم، فكان حريصا علينا وبالمؤمنين رؤوف رحيم، رحيم بنا ورؤوف بنا، فلما فوت، لو كان يعلم هذا لما فوته علينا؟ لا شك ولا ريب أن هذه أمور محدثة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بها ولم يسمع بها، فلو كانت من دين الله تبارك وتعالى لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن قال قائل لكن قولهم طاقة إيجابية وطاقة سلبية، هذا ليس من الدين حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول لا، هذا من الدين، هذا من الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال خذوا من الدين ما تطيقون، وقال عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستعين بالروحة والغدوة، وقال عليه الصلاة والسلام يصلي أحدكم نشاطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أشياء كثيرة من هذه المعاني، مثلا قال لا تنظروا إلى من فوقكم وانظروا إلى من أسفل منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني من تابع مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، لا تنظروا إلى من فوقكم وانظروا إلى من أسفل منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا توجيه للنفوس، ومن أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت مصيبته عظيمة أعظم، وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المصائب مكفرات للسيئات، فقال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكه إلا كفر الله عن سيئاته. وقال أيضا جل وعلا في كتابه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالذي يسترجع ويعرف أنه راجع إلى الله ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هذا أيضا من مما يرفع المعنويات ويصبر الإنسان. أيضا يرفع المعنويات، قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس فإن أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، هذا أيضا يرفع الهمم. لا تقول اللهم ادخلني الجنة ولو جزء على في جزء يسير منها، ولو آخر واحد أدخل الجنة، ولو أدخلتني النار ثم تخرجني إلى الجنة، لا، بل قال اسألوه الفردوس. وقال عليه الصلاة والسلام خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة أحب العمل إلى الله، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه، وفي روايات ما كان ديما. وكانت تقول عائشة كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ديما. ولذا قيل قليل دائم خير من كثير منقطع. وأشياء كثيرة نجدها في السنة في تربية النفوس وتشجيع النفوس وتقوية المعنويات وتخفيف المصائب ورفع الهمم، هذه الأشياء موجودة كثيرة جدا. أما يأتي هؤلاء ويعرض عن هذه الأحاديث إعراضا تاما، يتكلم أحد بمحاضرة طويلة عريضة ما فيها آية من كتاب الله ولا فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها نقل عن الغرب والشرق وعن الهندوس والبوذ، فيقول ضع كذا، ضع الورود وضع الأحجار الكريمة، وهذا يرفع المعنويات وهذا يأتي بطاقة إيجابية وهذه طاقة سلبية، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. وقد أنزل الله كتابه نور وهدى وشفاء، فخالق النفوس وخالق القلوب يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني كثير من الأذكار فيها إزالة الهم والغم، يقول الله الله ربي ولا لا أشرك بي أحدا، أو يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 10 مرات، يريد التوفيق يسأل الله الدعاء، يدعي الله عز وجل، يقول اللهم نجحني اللهم ارزقني، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني محقرين صاغرين. ويقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، بدل لا يضع أحجار ولا يضع كذا، يقول هذا يجلب يسلب الطاقة السلبية ويأتي بالطاقة الإيجابية، فليدعو الله عز وجل. هل المسلم شاك بالله عز وجل أنه لا يسمع الدعاء أو لا يجيب الدعاء؟ كلما دخل على زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، يعني كان كبيرا بالسن وكانت امرأة عاقر، يعني هذا بتقدير الناس هذا أمر مستحيل، هو كبير بالسن طاعن بالسن وامرأة عاقر، ومع ذلك رزقه الله عز وجل وبشره بيحيى نبيا من الصالحين. ثم بعد ذلك ذكر الله عن مريم عليه السلام أن الله رزقها عيسى من غير زوج، فكل ذلك من قدرة الله عز وجل، الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. فالتوكل على الله والدعاء والاستعانة بالله والنظر إلى مصائب الآخرين والاسترجاع إن الله راجعون واحتساب الأجر والثواب، وأن يعلم إنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أشياء كثيرة نبوية نستغني بها عن توجيه هؤلاء المحدثين الغربيين من الكفار ونحوهم ومن تأثر بأفكارهم وإن لم يكن كافرا. هنا السؤال التثاب عند قراءة القرآن وعند الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العطاس من الله والتثاب من الشيطان، والشيطان حريص على أن يفسد على الإنسان عبادته. قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. فقد يتثاب الإنسان عند قراءة القرآن وعند الصلاة، وهذا من الشيطان. فماذا يفعل؟ يقاوم ويجتهد ويرتب نومه ويغير من جلوسه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول. وهذا ليس خاص بيوم الجمعة، لكن الناس كثير منهم إذا جلس في الخطبة أثناء الجمعة ينعس، فعليه أن يقوم من مقامه إلى مقام آخر، إلى مكان آخر، فيذهب عنه النعاس. فمن قرأ القرآن فوجد نعاسا أو تثاقلا عليه أن ينشط نفسه بالحركة. فكما أنه يوم الجمعة يغير محله، أيضا استطيع الإنسان في درس القرآن أن يتحول إلى مكان آخر، يستطيع أن يغسل وجهه، أن يجدد وضوءه، كل ذلك يذهب عنه الكسل. فالتثاؤب من الشيطان، وذاك يغلب على الإنسان أثناء قراءة القرآن أثناء العبادة حتى يصرفه عن طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. هنا السائلة تقول أنه ينتابه ضيق شديد، وقلنا تطلب العلم وتخاف من الرياء لدرجة يجعل يتمنى أن تترك طلب العلم. الرياء في قلوب جميع الناس، ولن ينجو منه أحد، وليس للاختبار وابتلاء معنى ما لم يكن وارد على الناس. أضرب لكم مثلا: لن نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تأكل التراب. هل التراب يؤكل حتى يقال لا تأكل التراب؟ التراب أصلا ما تميل له النفوس، لو حبس إنسان في حجرة فيها التراب لمات جوعا ولم يأكل التراب. لكن لمن ينهان الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل، عن الغيبة التي يتلذذ بها الناس كما يتلذذون بسائر المعاصي، عن النميمة، عن الفواحش، عن السب، عن اللعن، لأن هذا أمر وارد، أن إنسان يسب ويلعن حتى ينتقم، أو يغتاب حتى يتسلى وينتقص الآخرين، أو حتى يمدح نفسه، أو ينمم إما حسد وإما لفساد يبتغيه، أو يأكل ما حرم الله من الرشاوة، من الربا، أو يفعل فواحش ويتلذذ بها، أو يسرق أموال الناس. كل ما حرمه الله عز وجل فيه شهوة يجدها الإنسان، حتى الشرك ربما يشرك بالله عز وجل يبتغي شيء من أمر الدنيا، أو يتزلف إلى المشركين أو يجاملهم. فالرياء من الشرك الأصغر الذي خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم منه، وقال: أخاف عليكم أكثر من المسيح الدجال. ألا أخبركم مما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: الرياء الشرك الأصغر. فهو بلاء، الإنسان يحب أن يراه الناس وأن يسمع به الناس وأن يمدحوه وأن يثنوا عليه وأن يقول ما شاء الله على صلاته، على قراءته، ما أجمل صوته، متصدق، كريم، جواد، شجاع. هذا شهوة في نفوس الناس، كل من يشتهي ذلك. لكن فليتذكر الإنسان أن الله عز وجل أولى بأن يرضى وأن يتقرب إليه، فهو الخالق، هو المالك، هو المدبر، هو الإله الحق، هو الذي يجزي، هو الذي يعطي، هو ثناؤه العظيم على عبده إذا أثنى عليه، هو الذي يرفع ويخفض، هو الذي يجعل لعباده ودا. فالله حق أن يرضوه، وحق أن يتقرب إليه، وحق أن يراك حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك، وأن يسمع دعائك وصوتك وذكرك. الله جل وعلا حق من كل مخلوق. فيبدأ المسلم يجاهد نفسه في دفع هذا الرياء. لن يرد الرياء عليك؟ لا، لا يمكن. بل أن الحسن البصري رحمه الله يقول: ما خافه النفاق، والمنافقون هم مراءون، قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. إذا بلغ الأمر في الإنسان أنه لا يبالي في الرياء ولا يعلم عنه شيئا ويظن نفسه دائما أنه مخلص أكبر المخلصين، فهو على خطر عظيم. هذا شأن المنافق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، ما يشعر بنفسه أنه مقصر، أنه مراعي، أنه يبتغي ما عند الله أو لا يبتغي. أما إذا بلغ المسلم الأمر فيه هل أنا مخلص أو لست بمخلص، اللهم اجعلني من المخلصين، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون، يسأل ربه أن يقبل منه، والله ما يقبل الأعمال إلا ما كان خالصا، ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم. لما يسأل ربه القبول معناه أنه ماذا يعني، سأل ربه أن يكون عمله خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله. فلذلك الأمر خطير جدا أن الإنسان يترك الأعمال الصالحة خوفا من الرياء، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك الرياء لا أن نترك العمل الصالح. فرق بين أن الإنسان يترك الرياء ويتجنبه ويحذر منه، وبين أن يعمل العمل الصالح الخالص لله عز وجل الصواب على سنة رسول الله. ربنا جل وعلا يقول اعملوا، يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فكون المسلم يتقرب الله بقراءة القرآن أو طلب العلم أو الصلاة أو القيام أو الصيام أو الحج أو العمرة أو الصدقة، هذه أعمال صالحة. ما تترك هذه الأعمال الصالحة خوف من الرياء، بل يترك الرياء. فرق بين أن يترك الإنسان العمل الصالح وبين أن يترك الرياء. لا نتجنب الأعمال الصالحة التي أمرنا بها وشرعت لنا ورحمنا الله بها لنتقرب بها إليه وننال رضاه ونكفر السيئات ونكثر الحسنات، لا نترك هذا من أجل الرياء، بل هذا من الباطل. حتى قيل من الرياء ترك العمل خوفا من الرياء، يعني بعض الناس ربما لا يتصدق حتى لا يقال عنه أنه مرائي في الصدقة، إذن هنا ما ترك الصدقة لله، ترك حتى لا يقال عنه، وما الرياء إلا حتى يقال عنه أو لا يقال عنه. يعني الذي يتصدق حتى يقال عنه كريم هذا رياء، والذي لا يتصدق حتى لا يقال عنه أنه مرائي هذا رياء. يعني الإنسان لا ينتظر ماذا يقال عنه، وإنما يبتغي ما عند الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا الإنسان أكرم عباد الله لوجه الله تعالى فهذا هو المأجور المثاب على ذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لكن لو أكرم ضيفه لكي يقال عنه كريم هذا رياء. في واحد آخر أكرم ضيفه حتى لا يقال عنه بخيل، حتى لا يقال عنه بخيل هذا رياء. فما يكرم الناس حتى يقال عنه كريم، كما لا يكرم الناس حتى لا يقال عنه بخيل، وإنما يكرم الناس لوجه الله تعالى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا أمر دقيق جدا يجب التنبه له، وهو من الشيطان يدعو الناس إلى ترك طلب العلم، إلى قراءة القرآن، إلى الصيام، إلى الصدقة. قال ماذا؟ خوف الرياء. نحن مأمورون أن نتجنب الرياء لا أن نتجنب الأعمال الصالحة. هنا السؤال في آخر ورقة، كيف أميز بين الحق والباطل من كثرة المشايخ؟ أما كيف تميز أو كيف تميزين، فهذا أولا توفيق من الله تبارك وتعالى، فالعبد دائما يسأل الله عز وجل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وذاك مشروع المسلم أن يقرأ في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، فهو توفيق من الله عز وجل، وبيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا يعتمد على حوله ولا على قوته، بل يسأل الله تبارك وتعالى الهداية وأن يشرح صدره الحق. ولذلك من الأدعية المأثورة اللهم أرني الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فالله جل وعلا هو الذي يهدي العبد ويشرح صدره للحق، وهو الذي يوفقه لسلوك الحق. هذا الأمر الأول وهو الأهم، أن المسلم يبتغي الهداية من الله عز وجل ويسأل الله بصدق أن يهديه. فمن دعا الله بصدق أن يهديه هداه الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، كيف نعرف ونميز الحق بين الحق والباطل؟ أن ينظر المسلم في حال هذا المتكلم، هل هو يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله؟ هل هو حريص على أن ينقذهم من النار ويدخلهم الجنة فيدلهم على الطاعة وينهاهم عن المعصية، فيأمرهم بالحق وينهاهم عن الباطل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ إذا وجد من يفتي الناس افعل افعل معلش ماله كذا، دائما مع هوى الناس فيحذر منه. إذا وجد من يحمل الناس على الطاعة، من يحمل الناس على ما يقربهم الله عز وجل، من هو حريص عليهم أن لا يؤثموا، أن يقوى دينهم، أن يتورع الحرام، إذا وجده لا يستعجل في الإجابة، إذا وجده يدلل على ما يقول بالكتاب والسنة، فهذا من علامات الخير، من علامات الحق. كذلك يسأل عن هؤلاء المشايخ، فهناك من عرف واشتهر أمره علماء هدى، والأمة ارتضتهم وأخذوا بأقوالهم وبفتواهم. فإذا كان الإنسان مشهورا بالهدى والعلم والناس ارتضته، فهذا يؤخذ منه. كذلك يؤخذ ممن يستدل بكلام العلماء الأفاضل المشهورين، الفتاوى المشهورة المعروفة. أما من يخالف ذلك وتكسر عنده الشذوذ وعنده عجلة وفجأة خرج على الناس، فهذا يحذر منه. هنا سائل تقول: ما حكم لبس القلادة التي تحمل اسم الله مع احترازي من دخول الخلاء فيها؟ هذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع، بل واجب ترك هذا كله. لم يشرع تعليق لفظ الجلالة لا في الرقاب ولا في العضد ولا في السيارات، وإنما المشروع أن يذكر الله عز وجل باللسان. هنا: ما حكم الذهاب للأعراس التي فيها دي جيه ويقولون إسلامي وفيها من المؤثرات؟ المؤثرات هذه كلها عبارة عن معازف، معازف كهربائية، يعني تطورت المعازف من مما كانت أوتار وجلود وأخشاب إلى أن صارت إلكترونية، فهي كلها محرمة، وقد مارسها من عرفها وذهب واعترف وأعلم بأنها كلها معازف لكنها كهربائية وإلكترونية. الذهاب إلى العرس أو غير العرس على المسلم أن يتقي الله وتجنب المعاصي ما استطاع. إذا كان لابد أن يقع في المنكر فلا يذهب، إن كان من الأقرباء فليذهب لهم قبل المنكر أو بعد المنكر ولا يخالطهم، ويتقي الله ما استطاع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير يا شيخ. بس كلمة للمركز
هنا ولا ما تدري؟
فرميها.
هذا الصوت؟
إيه.